بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فقبل الشروع في شرح هذه الأحاديث التي انتقاها الإمام مسلم رحمه الله تعالى ولخصها وهذبها المنذري في مختصر الصحيح الإمام مسلم وضع لها عنوانا بكتاب التوبة. الكتاب الذي معنا وبين أيدينا وسنتدارسه إن شاء الله تعالى نتدارس بعض الحديث فيه في كتاب التوبة هو من مختصر المنذري رحمه الله تعالى صحيح الإمام مسلم. ومعلوم أن مكانة مثل هذا الكتاب مرتبطة بمكانة صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومعلوم ما لصحيح مسلم من المكانة عند أهل الإسلام وعند أهل العلم، وقد اتفق أهل العلم على تلقي كتاب البخاري وكتاب مسلم بالقبول، هذا أمر معلوم لا يخفى على من عرف الإسلام، فكل من جاء بعد البخاري ومسلم فللبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى له عليه فضل ومنه بعد الله سبحانه وتعالى. والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لتوحيده وعبادته وإفراد الدين له سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ووضع الله عز وجل في طريق العبد امتحانات وابتلاءات بها يتمحص المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق ومن الكاذب ومن الفاسق ومن الكافر أيضا، كما قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله عز وجل جعل في طريق العبد أمورا يبتليه بها ويختبره، هل هو صادق أم كاذب، هل يثبت على الحق وعلى السنة ويثبت على اتباع الكتاب والسنة ويثبت على طريق الإمام، أم أنه تتخطفه الشياطين يمينا ويسارا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مجمل هذه العوائق التي تعوق العبد عن طريقه إلى الله سبحانه وتعالى ثلاث. العائق الأول وهو عائق الكفر والشرك، وطريق النجاة منه هو إخلاص الدين والعمل بالتوحيد والعائق الثاني هو عائق البدعة، وطريق النجاة منها هي تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعائق الثالث عائق المعاصي كبيرها وصغيرها، فهي أيضا تعوق العبد عن سيره على طريق أهل الإيمان وطريق النجاة وطريق الخلاص منها وبالتوبة إلى الله والرجوع إليه والإنابة والاستغفار عما اقترفه. فإذا كلنا ستأتيه هذه العوائق ويبتلى ويختبر ويمتحن، فهل يطبق سبيل النجاة من هذه العوائق أم أنه يقع في هذه العوائق فيهلك بحسب نوع الهلاك؟ فعلى العبد أن يعلم أنه مبتلى، فإذا علم أنه مبتلى وطن لهذا الابتلاء أسباب النجاة وعمل لما بعد الممات. فإن وقع في شيء من هذه المعوقات فيبقى باب التوبة مفتوح. وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح. وقبل الشروع في الأحاديث سنتحدث عن جملة من المسائل التي ستلخص علينا ما سيأتي في بعض الأحاديث أو ذكرها في بعض الأحاديث مما يتعلق بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فأولا، ما تعريف التوبة؟ التوبة لغة من توب، يقول أهل اللغة كابن فارس: التاء والواو والباء تاء وباء كلمة تدل على الرجوع، كلمة تدل على الرجوع. والتوبة في الشرع اختلفت عبارات أهل العلم في تعريفها، لكنهم يذكرون في تعريفها شروطها كذلك، فيقولون: ترك الذنب مخافة الله، واستشعار قبحه، والندم على المعصية، والعزم على ألا يعود إليها، وتدارك ما أمكنه أن يتداركه من الأعمال الصالحة. وقد ورد ذكر لفظ التوبة في كتاب الله عز وجل بعدد من المعاني. ورد ذكر التوبة بمعنى الندم في القرآن، ورد ذكر التوبة بمعنى الندم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ورد بمعنى التجاوز، توبة بمعنى التجاوز: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، أي تجاوز عنهم. ورد معنى التوبة في القرآن بمعنى الرجوع عن الشيء، بمعنى الرجوع عن الشيء، كما قال عز وجل على لسان موسى: سبحانك تبت إليك، رجع عن طلبه الذي طلبه من أن يرى الله جهرة، سبحانك تبت إليك. ومن المسائل كذلك فضل التوبة. قد دلت نصوص كثيرة من القرآن والسنة على فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أولا أنها تطبيق لأمر الله، قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سيأتي معنا في أول حديث: يا أيها الناس توبوا إلى الله. والفضل الثاني أن الله وعد بقبولها، فيتحصل العبد على القبول من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومن فضائل التوبة أن بها تفتح أبواب عفو الله ورحمته، ويلجأ فيها الناس إلى ساحات كرم الله عز وجل مهما بلغت ذنوبهم، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن فضائلها أن الله يتوب عليه، يتحصل على التوبة من الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن فضائلها أن الله أثنى على المداومين على التوبة والاستغفار، يتحصل بها على ثناء الله عز وجل. فلما ذكر أوصاف المؤمنين قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فمن أكثر من الاستغفار دخل في جملة أهل الإيمان الذين أثنى الله عز وجل عليهم. ومن فضائل التوبة أن التائب من ذنبه ومحل رعاية الله وحفظه ورحمته، تحصل على رعاية الله له وحفظه ورحمته. ويفتح له أبواب الخير في الدنيا والآخرة. فقال الله في عند ذكره للتائبين من الذنوب، قال: أولئك عليهم أو أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن فضائل التوبة أيضا أن التوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنوب سبب للخصب والأمطار، أن تكون الأرض خصبة للزراعة ويكثر عليها المطر، ويكثر نسل الأولاد. قال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم، كما قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن الفضائل كذلك، وهي الأخيرة، فضائلها كثيرة، أنه يتحصل على رحمة الله ولطفه وإنعامه وأعظم الإنعام هو جنة الرحمن، كما قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. ومن المسائل المتعلقة بالتوبة أيضا: هل التوبة تجب على الفور أم أنها مع التراخي؟ بمعنى، هل يجوز للمذنب أن يؤخر توبته إلى أجل معين كما يفعل بعض الناس، يقول أتوب عند 40 أو أتوب عند كذا؟ دلت النصوص الشرعية الكثيرة على أن التوبة تجب على الفور، ولا يجوز تأخيرها. كما قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فهذا أخر التوبة إلى أن حضر الأجل وبلغت الروح الحلقوم فعوقب بعدم قبول توبته، لأنه ما عمل بالفور بالتوبة والسرعة في الرجوع إلى الله عز وجل. فعلى العبد أن يعجل بالتوبة لأمور كثيرة، منها أن المعاصي تصير رانا وطبعا للعبد، تصير رانا على قلبه، يعني تغلف قلبه، يصبح متعود على المعاصي. فإذا تساهل في المعاصي ولم يبادر إلى التوبة أصبحت المعصية عنده ماذا؟ أمر عادي، وتساهل بها وتطبع قلبه عليها حتى يصعب عليه أن يرجع ويتوب. والأمر الثاني الذي يؤيد ويؤكد وجوب التوبة على الفور أن يبادر قبل أن يأتيه ما يجعل توبته غير مقبولة، وهو انقطاع أجل التوبة. وهو بالموت، فعلى المغرورين أن يحذروا من عمل المعاصي والتساهل فيها والتسويف في التوبة، وهذا من أعظم أدواء وأمراض التوبة هو قضية التسويف، والتسويف يخالف قضية وجوب التوبة على الفور. والتسويف معناه أنه يقول سوف أتوب غدا، سوف أتوب بعد غد، سوف أتوب إذا بلغت عمر كذا. وهذا من أعظم الأدواء التي تبعد العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المؤمن المبادرة إلى التوبة قبل أن يحضر الأجل وينقطع الأمل، فعند ذاك يندم ولا ينفع الندم. بل من المسائل أيضا في التوبة أن تأخير التوبة بحد ذاته ذنب يجب التوبة منه. بمعنى أن المذنب إذا أخر توبته وتساهل في التوبة عليه أن يتوب من ذنبه وأن يتوب من تأخيره من التوبة أو تأخيره التوبة، لأن هذا مبني على ما ذكرنا من وجوب المسارعة إلى التوبة. إذن تأخير التوبة ذنب، فعلى العبد أن يتوب أيضا من هذا الذنب الذي هو تأخير التوبة، وهذا ما لا يفطن له كثير من العصاة، كما قال عز وجل على ما فرطت في جنب الله، ندم وتاب أو ندم وتحسر على ما فرط في حق الله عز وجل. ومن حقوق الله التي فرط فيها تأخيره للتوبة حتى جاءه الأجل. كما قال عز وجل في الآية التي ذكرناها في تعجيل التوبة، قال ثم يتوبون من قريب، بمعنى الذي أخر التوبة معاقب أو غير معاقب، معاقب، وهذا ذنب بحد ذاته، فيعاقب على ذنبه ارتكابه للمعصية ويعاقب على عدم توبته وتأخيرها. وهذا مما ينبغي الفطنة له والانتباه له. ومعنى الجهالة والقرب في هذه الآية قد يشكل على بعض الناس أن التوبة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا ممن كان جاهلا. قال إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى الجهالة هنا؟ ليس معنى الجهالة أنه يجهل أن هذا الأمر ذنب، لأن العبد إذا فعل أمرا ولا يعرف أنه ذنب ولم يحصل عنده تقصير في معرفة الحق والسؤال عنه، هذا أصلا غير معاقب، معذور بالجهل. فإذا كيف نوجه الآية؟ يكون معنى الآية ما ذكره أبو العالية رحمه الله تعالى. يقول أبو العالية كل من عصى الله فهو على جهالة، وكل من تاب قبل الموت فهو من قريب. كل من عصى الله فهو على جهالة، وكل من تاب قبل الموت فهو من قريب. فيكون معنى الآية أن هذا حين ارتكابه للذنب ما عرف حقيقة الله وقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا يحصل من كل العصاة. فما عصى الله إلا وهو عنده نقص في إجلال الله سبحانه وتعالى. وكما قيل في ارتكاب المعاصي الصغيرة، قال لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أتنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لذلك كان العبد كلما كان أعرف بالله وأعلم كان أبعد عن معصية الله عز وجل، كلما كان أخشى كان أبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. والمسألة التي تلي ذلك في التوبة شروط التوبة. دلت النصوص الشرعية بمجموعها على عدد من الشروط التي لا تقبل التوبة إلا بها. الشرط الأول وهو شرط في جميع الأعمال وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا يقبل الله عز وجل توبة عبد يرائي بتوبته، وإنما التوبة تكون بينك وبين الله مخلصا لله عز وجل فيها، تريد وجه الله سبحانه وتعالى. لا تدخل في باب الرياء والسمعة في قضية التوبة، وهذا أمر ينبغي الانتباه في معالجته، معالجته شديدة يغفل عنها الناس. لأن بعض الناس يتساهل في ذكر ما كان يقترفه من الذنوب ويذكر توبته بعد ذلك منها. تدبر أن التوبة عمل وعبادة، فأخفه واجعله بينك وبين الله، خصوصا في ذنوب السرائر التي لا تتعلق بها حقوق العباد كما سيأتي. والشرط الثاني هو الإقلاع عن المعصية وعدم الإصرار عليها. يقلع عن المعصية في الحال ولا يصر عليها، كما قال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه الآية فيها التنبيه على شرط الإخلاص والتنبيه على شرط الإقلاع وعدم الإصرار. الإخلاص في قوله ماذا؟ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فلا تكون التوبة إلا لله، استغفروا لذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا، تذكير بالإخلاص وأن التوبة تكون لله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: ولم يصروا، وهذا شرط الإقلاع عن المعصية وعدم الإصرار عليها. فعلى التائب أن يجاهد نفسه بقلع جذور المعصية من قلبه، ويبتعد عنها غاية الابتعاد. ومن أعظم وسائل الإقلاع عن المعصية وعدم الإصرار عليها البعد عن من كان يحثه عليها، أو البعد عن المجالس التي تقام فيها. فلا يصح أن يقول رجل: أنا تائب من التدخين، ويأتي بين المدخنين ويجلس معهم، أو تائب من شرب الخمر ولا زال يجالس السكارى، هذا يجعلك ترجع إلى المعصية وتعود إليها، وهذا دليل على عدم الصدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث الندم على ما سلف من الماضي. والندم أمر عظيم يوجب الانكسار بين يدي الله عز وجل، ليس فقط تقول أنا ندمت، بل تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى وتنيب إليه وترجع إليه. ويعارض الندم المجاهرة بالمعصية، يعارض الندم المجاهرة بالمعصية، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فهذا لما يجاهر بمعصيته ويفتخر بها وإن كان قد أقلع عنها وتاب بحد زعمه، لكنها ليست توبة، أنه لم يندم عليها. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم التوبة، الندم التوبة. وفي هذا الحديث قال أهل العلم: هذا دليل على أن الندم أعظم أركان التوبة، على أن الندم أعظم أركان التوبة. ويبين ويوضح معنى الندم حقيقة أن الندم يشتمل على ثلاثة أركان. نفس الندم يتضمن ثلاثة أشياء، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن هنا أوصي بقراءة رسالة لطيفة جميلة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بعنوان رسالة في التوبة، هي غير مشتهرة لكن ينبغي قراءتها، فيها مباحث في التوبة مهمة جدا، وهي موجودة ضمن مجموع الرسائل والمسائل شيخ الإسلام تيمية في المجلد الأول، ليس في الفتاوى، في مجموع الرسائل والمسائل الذي حققه محمد رشاد سالم، المجلد الأول رسالة في التوبة، طبعت أيضا مستقلة. لو تكتب في الإنترنت رسالة في التوبة لشيخ الإسلام تظهر لك هذه الرسالة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: الندم يتضمن ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه، اعتقاد قبح ما ندم عليه، يعتقد أن ما فعله سابقا قبيح، أما لو اعتقد أنه جميل فهذا ما ندم. الأمر الثاني: بغضه وكراهيته، بغضه وكراهيته، كما قال عليه الصلاة والسلام في التائب من الكفر، قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، شدة كره ما كان يفعله ويبغضه، فيجب عليه بغض هذه المعصية وكرهها، بهذا يتحقق الندم الصحيح. والأمر الثالث: ألم يلحقه عليه، يعني يتألم بما قد فرط في حق الله عز وجل، وهذا الندم أو هذا الألم مرتبط بالندم، هذا الألم مرتبط بماذا؟ بالندم. فإذا الندم يتضمن ثلاثة أشياء، ما هي؟ الأول اعتقاد قبحه، والثاني بغضه وكراهيته، والثالث ألم يلحقه به. لذلك كلما ارتفع العبد في الإيمان والمنزلة، فإن ارتكب الذنوب ولو كانت صغيرة وتاب منها يتألم عليها ويتصدق عليها كثيرا لشدة الألم الذي وقع في قلبه. الشرط الرابع في التوبة العزم على عدم معاودة الذنب، العزم على عدم معاودة الذنب. أي أنه يقلع عنها في الحال ولا يصر عليها، ويعزم في المستقبل أنه لا يعود إليها أبدا. بهذا تتحقق التوبة، يعزم عزما أكيدا وجازما أنه لن يعود إلى هذه المعصية. وهذا يدل عليه أيضا حديث أنس الذي ذكرناه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فإذا وصل العبد إلى مرحلة أنه عزم ألا يعود إليها ثم وقع في الذنب مرة أخرى، هذه ستأتي مسألة عندنا في التوبة، فهذا لا يضر توبته الأولى، بشرط أن يكون في توبته الأولى عازما على ألا يعود إلى هذا الذنب. أما إن كان عازما على أن يعود إليه وينتظر وقته فهذا ليس بتائب. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالرجل الذي يعود إلى الذنب بعد أن كان تاب منه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي، فعلم أنه له أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وهذا إشارة إلى شرط ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل. وقوله اللهم اغفر لي ذنبي أي أنه حقق شروط التوبة، لذلك الله عز وجل تاب عليه. ثم عاد فأذنب مرة أخرى، قال: أي رب اغفر لي ذنبي، رجع وحقق شروط التوبة من جديد، فغفر الله عز وجل له ذلك، ثم قال له في الأخير: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا ليس من باب الترخيص في فعل المعاصي، وإنما علم الله عز وجل من هذا العبد أنه إن فعل معصية فإنه سيرجع ويتوب فيغفر الله عز وجل له. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. أنه علم الله عز وجل من حاله أنه كلما أذنب ذنبا فإنه يتألم ويتحسر ويرجع إلى الله عز وجل ويحقق شروط التوبة. أما الذي لا يحقق شروط التوبة فهذا أصلا ما تحصل على مغفرة الله سبحانه وتعالى له، فإن عاد إلى الذنب عاقبه الله على الذنب الأول والثاني، لأن الذنب الأول لا زال لم يتب من هذا الذنب. ويذكر أهل العلم أيضا من شروط التوبة أن الذنب إن كان متعلقا بحقوق العباد فيجب إرجاع الحقوق إلى أهلها، وهذا أيضا سيأتي بيانه وتفصيله في أقسام الذنوب. ويزيد بعض أهل العلم أيضا في شروط التوبة أنها تكون في وقتها، أي قبل انقطاع التوبة، وانقطاع التوبة سيأتي بيانه، وهو إما في الأجل حال غرغرة الروح حين تبلغ الروح الحلقوم، أو حين طلوع الشمس من مغربها. وبعض أهل العلم أيضا يضيف في شروط التوبة قضية أن تكون توبته بقلبه ولسانه وبعمله الصالح، أي أن العبد يستقبل فيما بعد التوبة وبعد ارتكابه للذنب وتوبته أن يجتهد في العمل الصالح والطاعات. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عز وجل: من تاب وآمن وعمل صالحا. فقال بعض أهل العلم أن من شروط التوبة أن يحسن فيما يستقبل من العمل ويجتهد في عمل الطاعات والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المسائل في التوبة وما أجملناه سابقا وهو وقت التوبة ونهايتها. وقت التوبة مر معنا أنه أن العبد حياته كلها يغمرها بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالعبد محتاج إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل في كل حين. لا تكون التوبة فقط عند المعصية وعند ارتكابها، بل العبد حياته كلها توبة ورجوع. لذلك كان من الأذكار التي يكثر منها العبد استغفر الله الاستغفار، والمستغفرون بالأسحار يكثرون من الاستغفار. لذلك سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، بل أمر الله عز وجل العباد في جملة من الأعمال الصالحة أن يختموها بالاستغفار. إذا انتهينا من الصلاة قلنا ماذا؟ استغفر الله استغفر. إذا خرجنا من الخلاء قطعنا عن ذكر الله عز وجل قلنا ماذا؟ غفرانك. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما جاءه الإشارة إلى قرب أجله أمره الله عز وجل بالاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. الحجاج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فأعمال العباد تقترن بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام بل الأنبياء جميعا كانوا يلهجون بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، فكيف بحالنا نحن؟ أحوج بلا شك. لكن متى تنقطع التوبة؟ متى تنقطع التوبة؟ بأمرين. هناك وقت خاص لكل عبد وهناك وقت عام. أما الوقت الخاص لكل عبد فهو حين تبلغ الروح الحلقوم الأجل، كما قال عز وجل في فرعون هل أنا وقد عصيت قبل، ما تنفع الآن التوبة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وحكمة ذلك أنه عاين اليقين وعرف أنه مقبل على الله، لأن الذي في سكرات الموت يعرف أنه مقبل على الله سبحانه وتعالى فلا يوفق، أو من الخذلان والعقوبة من الله عز وجل للعبد أن لا يوفقه للتوبة قبل الغرغرة. وأما الوقت العام الذي تنقطع به التوبة وهو طلوع الشمس من مغربها، وحكمة ذلك كما قال أهل العلم أنه عومل معاملة الموت، لأنه بطلوع الشمس من مغربها أيقن الناس بماذا؟ بيوم القيامة، عرفوا أنه جاء يوم القيامة. فلا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعومل طلوع الشمس من مغربها معاملة الموت في اليقين بالقدوم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا طلعت الشمس من مغربها فالكافر على كفره والمؤمن على إيمانه والعاصي على معصيته. انتهى فلا رجوع ولا توبة. لذلك طلوع الشمس من مغربها يكون مقارنا لخروج الدابة. ومن أعمال الدابة ماذا؟ أنها تسم على الناس على جباههم، هذا مؤمن وهذا كافر. لماذا ختم عليه أنه كافر على جبهته لا يستطيع الرجوع؟ خلاص هو كافر وهذا مؤمن. كما قال عز وجل خرجنا لهم دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اختلف أهل العلم في معنى قوله تكلمهم، قيل أنه بمعنى تجرحهم، وهو ما ورد في بعض الأحاديث أنها تسم على الكافر وعلى المؤمن، تضع عليه علامة في جبهته أنه مؤمن أو كافر. قيل تكلمهم أي تخاطبهم وتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي بآيات الله لا يوقنون. والصواب أن الآية مشتملة للمعنيين لدلالة الأحاديث على الأمرين. والسنة دالة على هذه أو على هذا الوقت في جملة من الأحاديث، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا جاء العبد إلى اليقين وانتهى وانقطعت باب التوبة، هنا يقول العبد الظالم لنفسه رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، أي أن الله عز وجل حق منه أن العباد لا يرجعون، تنقطع باب التوبة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من المسائل أيضا في التوبة أن الذنوب التي دون الشرك قسمها العلماء إلى قسمين. الذنوب التي هي دون الشرك قسمها العلماء إلى أمرين أو قسمين: ذنوب تتعلق بحق الله، وذنوب تتعلق بحق آدمي. ذنوب تتعلق بحق الله وذنوب تتعلق بحق الآدمي. أما الذنوب التي تتعلق بحق الله عز وجل، يعني لا علاقة للعباد فيها، فهذه على قسمين: الذنوب التي تتعلق بحق الله وحده فهي على قسمين. الأول أن يكون الذنب بترك واجب يمكن استدراكه، يكون الذنب بترك واجب يمكن استدراكه، فهذا لا بد أن يقترن مع التوبة قضاء ما فات بحسب أقوال أهل العلم فيما فات هل يمكن استدراكه أو لا يمكن استدراكه. مثال ذلك: رجل عصى الله فما صام رمضان. على قول بعض أهل العلم أن من ترك الصيام عمدا فإنه يجب عليه القضاء، نقول له مع التوبة تقضي ما فاتك. وكمن ترك صلاة من الصلوات فإنه مع توبته يجب عليه ماذا؟ قضاء ما فاته من الصلاة. وكالذي يتساهل في الحج ولا يريد أن يحج، نقول له توب إلى الله عز وجل من تركك للحج، ويلزمك أيضا أن تؤدي الحج وتفعله، وهذا بحيث قدر على العمل ولم يكن له عذر في ذلك. ويقترن ببعض الذنوب في نفس القسم الأول، يكون إما قضاء أو كفارة. بعض الذنوب يلزم العبد مع التوبة يلزمه ماذا؟ الكفارة، يلزمه التوبة يلزمه الكفارة. مثل الظهار، إذا ظاهر الرجل امرأته يجب عليه التوبة، لأن هذا من محرمات الأقوال، يجب عليه التوبة من هذا الفعل وأداء ماذا؟ وفعل الكفارة، يلزمه التوبة وفعل الكفارة. مثل من أقسم ويعني أتى بالأيمان ثم حنث في يمينه، يلزمه مع التوبة التكفير عن يمينه. ومثل من أتى امرأته في نهار رمضان، يلزمه مع أداء الكفارة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا يقترن بها الكفارة. والنوع الثاني مما يتعلق في حق الله عز وجل أن يكون بسبب، أن يكون ذنبه بسبب جهل وعدم معرفة بالله كما ينبغي، يكون بسبب جهل وعدم معرفته بالله كما ينبغي. كأن حلل حراما بجهله، أو حرم، فهذا يجزئ منه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل مع تغيير معتقده، مع تغيير معتقده، يعني أنه كان ينكر أمرا معينا لا يعرف أنه من الدين، فهذا نقول له توب إلى الله عز وجل، فيقترن مع التوبة ماذا؟ تصحيح المعتقد. فهو لا يلزمه في الحقيقة إلا التوبة، والتوبة معناها الرجوع عما كان يعتقده، فهذا لا يدخل فيه باب الكفارات أو القضاء. القسم الثاني قلنا ما هو؟ تتعلق بحقوق الآدميين، تتعلق بحقوق الآدميين، وهذا أيضا على نوعين. النوع الأول أن ينجبر الحق بمثله، أي أن يرجع الحق الذي أخذه وظلم به العباد أن يرجع بمثله، مثل الأموال والأراضي، جاء وغصب أرضا، نقول له توب إلى الله بالشروط الثلاثة التي ذكرناها أو الأربع، ويضاف إليها ارجع الحقوق إلى أهله، ترجع نفس الحق الذي أخذته. جرحت فلانا فأيضا يقام عليك ما فعلته به. فلا بد في هذا النوع من رد المظالم إلى أهلها، ورد كل محق إلى مستحقه. فإن لم يفعل ولم يرجع هذه الحقوق فلا تصح توبته فيما بينه وبين الله، فلا تصح توبته أنه ما حقق الشروط. بعض أهل العلم يقول أنها قد تصح توبته فيما بينه وبين الله، لكن يبقى حق ماذا؟ حق الآدمي، فهذا راجع إلى عفوه. وهذا سيأتينا لما ندرس الأحاديث إن شاء الله في توبة القاتل، هل القاتل له توبة أو ليس له توبة، لأن ذنب القاتل اقترن به حق آدمي أو لم يقترن به حق آدمي، اقترن به حق آدمي. وسيأتي بيان أن هذا يتعلق به ثلاثة حقوق يأتي شرحها إن شاء الله تعالى. النوع الثاني مما يتعلق بحقوق الآدميين أن لا ينجبر الحق بمثله، لا يمكن أن نرجع جنس ما ظلمنا به أو جنس ما عصينا به، وإنما يكون الحق أمرا آخر. مثال ذلك القذف، إذا قذف إنسانا إنسان رماه بالفاحشة أو بالزنا، فهنا إن رفع أمره إلى الوالي كان من كمال توبته أن يرجع بالشروط وأن إقامة الحد عليه، فإقامة الحدود كفارات، فإقامة الحدود كفارات، مثل إقامة حد الرجم للزاني المحصن أو الجلد لغير المحصن. ويدخل في هذا أيضا الغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة، ففاعلهما مذنب مستحق العذاب. تعلق هنا حق آدمي أو ما تعلق؟ تعلق حق آدمي. كيف التوبة؟ إما كما يذكر بعض أهل العلم، إما باستحلال منه، فإن ظن وجود مفسدة لا يستحل منه، إن ظن وجود مفسدة فلا يستحل منه، وإنما يكثر له الاستغفار ويذكره بالثناء في الموضع الذي اغتابه فيه، يثني عليه حيث ذمه واغتابه ويستغفر له ويكثر من ذلك. فهذا من تمام التوبة بما تعلق بحقوق الآدمي في هذا النوع الثاني. من المسائل المهمة في التوبة، في هذا الدرس نجمل جملة من المسائل، لأن كثير من الأحاديث التي ستأتي ما نحتاج إعادة هذه المسائل. من المسائل المهمة في التوبة والتي لا ينتبه لها إلا القلة، أن التوبة على نوعين. كثير من الناس يظن أن التوبة من ترك الواجب أو فعل معصية، ليس كذلك؟ لا يتبادر إلى الذهن في التوبة إلا أن هذا ارتكب معصية أو ترك أمرا واجبا فعل محرما، فهنا نقول له توب إلى الله. نقول لا، هذا ظن خاطئ، كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال هذا ظن خاطئ ليس في محله. وبيان ذلك أن التوبة على نوعين، التوبة على نوعين، واجبة ومستحبة، توبة واجبة وتوبة مستحبة، وهاتان التوبتان أو هذان النوعان هي تدل على مراتب التائبين، بمعنى أن التائب قد يكون توبته فقط في ترك الواجبات وفعل المحرمات، والمرتبة الأعلى في التوبة هو توبته من ترك المستحبات. ترك المستحب ذنب أو ليس بذنب؟ ليس بذنب، لكن لعلو مقام هذا العبد اعتبر أن تركه للمستحبات من باب فعل الذنوب فتاب منها. وهذا سيأتي توجيه أو ذكره في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لما نذكر أنه كان يستغفر الله عز وجل. فما وجه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا من الأوجه كما سيأتي، وهي أوجه كثيرة، من الأوجه أن هذا ترقي في مقام التوبة. إذن النوع الأول كما يقول شيخ الإسلام توبة ماذا؟ واجبة. قال هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور، هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور، وهذه واجبة على جميع المكلفين كما أمرهم الله بذلك. وهذا أمر واضح، وهو الذي يتبادر إلى الذهن في قضية ماذا؟ التوبة، إنها من المعاصي. قال شيخ الإسلام والنوع الثاني التوبة المستحبة، قال هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات، وهي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات. نلاحظ هنا أن ترك المستحب كما هو في أصول الفقه لا يعاقب أو لا يستحق فاعله أو تاركه العقاب، والمكروهات لا يستحق فاعلها العقاب، فليس هناك ذنب على الترك أو الفعل في المستحب أو المكروه، لكن هي من باب الترقي في مقامات التوبة. يقول شيخ الإسلام: فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين، كان من الأبرار المقتصدين، والمقتصدين أي المقتصرين على فعل الواجبات وترك المحرمات. ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين، كان من السابقين المقربين. ومن لم يأتي بالتوبة الأولى التي هي التوبة ماذا؟ الواجبة، كان من الظالمين، كان من الظالمين. ثم ذكر قول الله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. النوع الأول فعل أي توبة؟ منهم ظالم لنفسه، فعل أي نوع؟ الأول. عندنا نوعين من أنواع التوبة، صح ولا لا؟ واجبة ومستحبة. وعندنا الآية ثلاث أقسام. القسم الأول قال الظالم لنفسه، هذا فعل أي نوع من أنواع التوبة؟ ما فعل أي نوع، صح؟ أنه ظلم نفسه، ما تاب إلى الله عز وجل، فهذا ما فعل الأولى وما فعل الثانية، واضح؟ والمقتصد فعل أي توبة؟ الأولى الواجبة. والسابق بالخيرات فعل أي توبة؟ الأولى والثانية. لذلك يمر علينا أو عليكم جملة من الآثار من عن السلف في ذم مثلا من لا، يعني مثلا طالب علم لا يكون له حظ من الليل، هل طالب العلم حين تركه لقيام الليل أذنب أو ما أذنب؟ على القول بعدم وجوب صلاة الوتر هو لم يذنب، لكن لماذا ذم؟ إنه ترك التوبة الثانية، ما ترقى في المنزلة التي هو يجب عليه أو يعني ينبغي عليه أن لا يقصر حتى في المستحبات وترك المكروهات. لذلك أيضا من عبارة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول: وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال، لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم، بل التوبة من ترك الحسنات، يعني في توبة من ترك الحسنات وهي التوبة المستحبة، سمى توبة من ترك الحسنات المأمور بها، بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها، فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله، وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به، يعني قد يكون أمر استحباب، أو يعلمون الحق ولا يتبعونه فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع، وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته. إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو كلامه هذا في الرسالة التي أشرت إليها، وهي التي بعنوان ماذا؟ التوبة في جامع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس. من المسائل في التوبة وهي من القواعد في قضية التوبة أيضا، وهي عبارة نفيسة لشيخ الإسلام في هذه الرسالة، قال: التوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات. التوبة من ماذا؟ من الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات. ما معنى الاعتقادات وما معنى الإرادات؟ معنى الإرادات أنه يعلم أن هذا الأمر معصية لكنه قلبه أرادها وتعلق بها، واضح؟ فهذا توبة من اعتقادات أو إرادات؟ من الإرادات. التوبة من المعتقدات لا، أن يفعل هذا الأمر الذي هو معصية أو بدعة ويعتقد أنه ماذا؟ جائز، بل يعتقد أنه مشروع، بل يعتقد أنه واجب. واضح المسألتين؟ هذا يسمى توبة من ماذا؟ من الاعتقادات. لماذا كانت التوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات؟ لأن التوبة من الاعتقادات أصعب في التخلص منها وأعظم إثما، لأنه إذا استحل أمرا محرما أو حرم أمرا جائزا قد يصل به إلى قضية الاستحلال وهو الكفر، بخلاف الذي يفعل المعصية وهو يعتقد أنها ماذا؟ معصية. أيهم أعظم ذنبا؟ فهذا مثلا في الزنا عافانا الله وإياكم، فهذا يفعل الفاحشة وهو يعتقد أنها فاحشة، وإذا فعلها عرف أنه عصى الله، وهذا يقول لا، هذا الزنا أمر مثلا متعة وأمر جائز، بل هو من أعظم الأشياء التي هي مستحبة. أيهم أعظم إثما؟ الثاني. حتى وإن كان الثاني لا يفعلها، يقول أنا أرى في المتعة لكن ما أفعلها ولا عمري أديتها، أيهم أعظم؟ وهذا يفعل الفاحشة ولا يتردد عن فعلها ويعتقد أنه حرام، أيهم أعظم؟ وهذا ما فعلها، أيهم أعظم إثما؟ الأول، لأنه غير معتقده، دخل في قضية الاستحلال وتغير المعتقدات. هذه ناحية تبين لنا أن توبة في الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات. الأمر الثاني، وهو ما يشير إليه السلف في قولهم أن المبتدع لا توبة له، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة. ما معنى أن المبتدع لا يتوب أو أن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة؟ قال أهل العلم: كيف يتوب وهو يعتقد أنها عبادة؟ قال الإمام أحمد في تفسير الحديث، قال: لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. لماذا لا يوفق للتوبة؟ لأنه في الأصل يعتقد أن هذه البدعة طاعة، فكيف يتوب من طاعة؟ وبيان ذلك: لو جاءك شخص وقال لك: يا أخي تب إلى الله عز وجل من صلاة الفجر جماعة، إيش تقول له؟ هذه تقريب، صورة تقريبية لمسألة البدعة. يقول رجل لك: يا أخي تب إلى الله عز وجل من صيام رمضان، تقول له: أصلا صيام رمضان ماذا؟ واجب وعبادة، كيف توب إلى الله من أمر واجب وعبادة؟ مثله هؤلاء أهل البدع والأهواء. تقول له: تب إلى الله من الاحتفال بالمولد، يقول لك: كيف أتوب إلى الله من أمر الله يحبه ورسوله يحبه وهو طاعة ويقربنا إلى الله، تأمرني بالتوبة من الحسنات؟ تقول له: تب إلى الله من الخروج، يقول لك: لا، الخروج أصلا إنكار للمنكر، وأمر بمعروف وجهاد في سبيل الله، كيف أتوب إلى الله من الخروج وقتال هؤلاء وأنا أرى أنه واجب؟ هذا يبين خطورة المعتقدات. لذلك الآن يظهر لنا معنى عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات، لأن التوبة في الاعتقادات تحتاج إلى إصلاح الاعتقاد أولا، ثم بعد ذلك تغير الإرادة. أما في التوبة من الإرادات هو أصلا عنده قضية المعتقد، ما يبقى عنده إلا قضية إصلاح الإرادة. أما في قضية المعتقد فتحتاج إلى إصلاح المعتقد واحتاج إلى إصلاح الإرادة، وهذا يدل على أن قضية المعتقدات أصعب من قضية التوبة من الإرادات. وهذا كله داخل في هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويدخل في قضية، يعني هذا الدرس يكون محاضرة في أصول التوبة، يدخل في قضية ما ذكرناه من أنواع التوبة أن المقربين يتوبون إلى الله توبة ماذا؟ مستحبة وتوبة واجبة، والمقتصدين الأبرار المقتصدين يتوبون إلى الله توبة ماذا؟ الواجبة فقط. بينا وجه ذلك، قلنا أن العبد كلما ارتقى في المقام العبودية كلما رأى أن ما تركه من المستحبات كأنه فعل إثما. هنا عبارة يذكرها بعض أهل العلم تحتمل معنيين، وهذا من باب التنبيه، يذكرها بعض الشراح وهي محتملة لمعنى حق ومعنى باطل. إذا فهمنا قضية أنواع التوبة سنعرف المعنى الحق، وهي عبارة حسنات الأبرار سيئات المقربين، وعبارة يلهج بها الصوفية أيضا لكن بمعناها الباطل. ما هي العبارة؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب التوبة يقول هذه العبارة لم ترد في نص شيء من النصوص المحتج بها، هذا أولا، هذه العبارة لم ترد في شيء من النصوص المحتج بها، حسنات الأبرار هي سيئات المقربين أو سيئات المقربين. قال لكن هي تحتمل معنى صحيح ومعنى باطل، محتملة لمعنى صحيح ومعنى باطل. أما المعنى الصحيح فهي محتملة لأمرين وكلا الأمرين صحيحان. الأمر الأول ما ذكرناه من أنواع التوبة أن الأبرار يقتصرون على أداء ماذا؟ الواجبات وترك المحرمات، وهذا يسمى حسنات الأبرار. هذه الحسنات الأبرار التي هي فقط الاقتصار على الواجبات وترك المحرمات هي تعتبر في حق المقربين الذين ارتفعوا منزلة كأنها سيئات، كأنها ماذا؟ سيئات. هي ليست سيئات لكن كأنها سيئات لأنهم قصروا فيما هم فيه من المراتب العليا، واضح؟ هذا المعنى الأول الصحيح، يعني هي ليست سيئات في حقه حقيقية، وإنما هم ينظرون إلى هذا التقصير فقط الاقتصار على ترك الواجب على ترك المحرم وفعل الواجب وفي حق هؤلاء الذين ارتفعوا منزلة عند الله وترقوا في مقام العبودية يعتبر هذا الأمر كأنه سيئة. وهذا الذي ذكرناه في التوبة من التوبة المستحبة، نفس معنى التوبة المستحبة. المعنى الثاني الصحيح أن العبد، وهذا أيضا يوضح المعنى الأول، المعنى الثاني الصحيح أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منه، إما واجبا أو مستحبا، بحسب علمه وقدرته، لكنه يكون على من أعلم منه وأقدر منه، يعتبر سيئة ولا يؤمر بها. يعني عندنا الناس مرتبتين، الأبرار وماذا؟ مقربي. قلنا أن المعنى الأول أن الأبرار يقتصرون على فعل الواجب وترك المستحب، وهذا وهؤلاء المقربين في منزلة عليا ينظرون إلى أفعال هؤلاء أن هذا تقصير، فيفعلون يزيدون ماذا؟ فعل المستحبات وترك المكروهات. الأمر الثاني، المعنى الثاني، أن هؤلاء المقربين الأبرار أو أن بعض العباد قد يؤمرون بأمر هذا الأمر نفسه يعتبر في حق الأعلى منهم والأعلم والأقدر يعتبر سيئة. إذن يكون المعنى حسنات الأبرار هي سيئات ماذا؟ مقربين. مثال ذلك للتوضيح، الآن الناس بين عامي وعالم، ليس كذلك؟ ما الواجب في حق العامي من حيث الإفتاء؟ أخذوا بالفتوى، تقليد، ليس كذلك؟ لكن التقليد في حق العالم مستحب له أو غير مستحب؟ مجتهد، هو يجتهد في نفسه، فهذه الحسنة للعامي تعتبر سيئة في حق ماذا؟ الأعلى. لذلك السلف نصوا على أن المقلد جاهل، أجمعوا على أن المقلد جاهل. مثال آخر، بحسب القدرة، إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما، فالصلاة جالسا أو قاعدا في حق هذا النوع تعتبر حسنة وليست بحسنة؟ حسنة، لكن في حق القادر على القيام تعتبر سيئة. مثاله في صيام رمضان، إنسان مريض لا يستطيع الصوم، فنقول المريض الواجب في حقه الإفطار، ويعتبر الإفطار ماذا؟ حسنة إذا كان يضره الصيام، لكن الإفطار في حق من هو أقدر منه ويستطيع الصوم يعتبر ماذا؟ سيئة. فحسنات المقربين، حسنات الأبرار، سيئات المقربين، هذان المعنيان صحيحان. يبقى المعنى الباطل، وهو المعنى الذي يلهج به الصوفية وغيرهم، يظنون أن الحسنات التي أمر الله بها أمرا عاما للناس كلهم يدخل فيها فقط الأبرار، وفعل هذه الحسنات المقربين لا يفعلونها. مثال ذلك ما يفعله الصوفية، يعتقد أنه إذا وصل مرتبة اليقين سقطت عنه ماذا؟ كل التكاليف. فهذا الذي وصل عندهم مرتبة اليقين يعتقد أن فعل الحسنات سيئة في حقه، يقول لا، أصلا الصلاة هذه التي تصلونها هي عليكم حسنة، أما أنا لا، سيئة ما أصلي، يرى أن التكاليف سقطت. لذلك هم إذا جاءوا إلى هذه العبارة يقولون حسنات الأبرار، أنتم حسناتكم، صلاتكم، زكاتكم، ذهابكم للحج سقطت عني أصلا، إن فعلتها تعتبر سيئة، خلاص أنا بلغت إلى مرتبة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا ما هو؟ الموت. يقول لا، اليقين معناه مرتبة يصل بها العبد تسقط عنه جميع التكاليف، فيصبح لا يعبد الله. لذلك زنادقة الصوفية ومشائخهم وساداتهم ومقدمين في الطريق عندهم هم أفجر الناس وأكثرهم فعلا الفواحش والمعاصي والآثام. تخيل عبد، تخيل أنت عبدا يعتقد أن السيئات لا تكتب عليه، حتى يقول بعضهم هذا يكتب وهذا لا يكتب. هذا يكتب يعني ملك، ماذا أقصد ملك الحسنات، هذا يكتب يمين وهذا لا يكتب. فإذا كان العبد يعتقد أنه لن تكتب عليه معصية، ماذا يفعل؟ خلاص أبواب السيئات مفتوحة عنده، لذلك تجدهم أفجر الناس يفعلون الفواحش أو الكبائر كلها ولا يضرهم ذلك شيء عند أنفسهم، بل يرون فعل يعني مريديهم وتلاميذهم وأهل طريقتهم يرون فعل الفواحش من هؤلاء هي حسنات، باعتقادهم أن هناك باطن وظاهر، اعتقاد أن هناك باطن وظاهر يرونه يفعل الفاحشة، يقول ثغر ثغر عند المسلمين فأردت أن أسده، يرونه تدخل عليه امرأة وتخرج يقول هذه الدنيا جاءتني لتفتنني فطردتها، يرونه جالس لا يصلي يقول أنتم ما تعلمون أنا أذهب إلى الحرم وأرجع وهو في أقصى بقاع الأرض، بل يزيد بعضهم يقول لا أنا لا أستقبل القبلة، الكعبة تأتي هي تستقبلني. لذلك اختلفوا في الكعبة أين يستقبل الناس القبلة، إذا ذهبت الكعبة تطوف حول ولي من الأولياء، بل يذكرون في كراماتهم، وقرأ في ذلك جامع كرامات الأولياء وهي جامع أكاذيب وفجور الفجرة وليس الأولياء، كيف يذكرون في كراماتهم المعاصي والفجور، يذكرونها في كراماتهم. من كرامات ابن عربي أنه كان يبول على الناس وهم يصلون، كرامة من الكرامات. من كرامات فلان أنه كان لا يصلي، لماذا؟ تخلص منزله. من كراماته أنه تارك للصلاة، الله أكبر. من كراماته أنه تارك للصلاة، بلغ اليقين. لو قلنا على قول هؤلاء أن اليقين هو منزلة يصل إليها العبد تسقط عنه التكاليف، إذن شارككم في هذه المنزلة من يكذب بالدين ويكفر بالله سبحانه وتعالى ولا يصلي، شارككم في هذه المنزلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول سورة المدثر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. خلاص إذن هؤلاء وصلوا مرتبة. إذن إذا أردت أن تصل إلى اليقين فكذب بالدين ومنع طعام المسكين، هذه معناها حتى أتانا اليقين أي الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أيضا هو الموت، معنى واحد. لكن هؤلاء لفجورهم في أنفسهم وكسلهم في عبادة الله عز وجل اخترعوا هذا التفسير حتى يتركون التكاليف ويتركون العبادات ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى. فإذا من هنا ظهر لنا أن كلمة حسنات الأبرار سيئات المقربين هي كلمة محتملة لحق وباطل، ولا بد في الانتباه أو من الانتباه في قضية أن من أصول أهل السنة والجماعة أن العبارات المحتملة لا يذكرونها، يبتعدون عنها، وهذا يسمى الإجمال. يبتعدون عن الإجمال في ذكر كلامهم أو في كلامهم وفي معتقدهم، يركزون على قضية التفصيل والبيان. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فالإجمال من أسباب الضلال، يدخل فيه أهل الباطل معنى الباطل فيغرون أهل السنة بالمعنى الحق لهذه العبارة، وهذه من أساليب أهل الأهواء والبدع. نذكر باختصار، طبعا من المسائل أيضا أن العبد، هذه أشرنا إليها، أن العبد إذا رجع إلى الذنب هل ينقض توبته الأولى أو لا ينقض توبته الأولى؟ الصحيح في ذلك أن العبد إذا حقق شروط التوبة في التوبة الأولى ثم رجع إلى المعصية فإنه لا تنقض توبته الأولى، يعني أنه إذا رجع للمعصية لا يؤاخذه الله بالذنب الأول، وإن لأن الذنب الأول ماذا؟ انتهى بقبول الله عز وجل لتوبته، هذا إن قبل الله عز وجل توبتك. لكن بعضهم يقول أنه إن أذنب حاسبه الله على الأول والثاني، وهذا خطأ، ويدل عليه الحديث الذي ذكرناه الطويل أن عبدي أذنب ذنبا ثم عاد وأذنب فغفر الله له. نذكر نقطتين على جهة الإيجاز. النقطة الأولى، وهي نختم بها، النقطة الأولى وسائل في إزالة تعلق القلب بالذنب. ما هي الوسائل التي تعين العبد على تخلصه من الذنب الذي تعلق في قلبه؟ الأمر الأول الصبر واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الاجتهاد في العلم والتعلم، لأن من أسباب الذنب الغفلة والجهل، فالعلم يرفع هذا الأمر. الأمر الثالث أن يعتصم بالله ويلجأ إليه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الأمر الرابع أن يخاف تعجيل العقوبة في الدنيا، يعلم أن الذنب قد تعجل عقوبته في الدنيا بقطع الرزق أو الفقر أو المرض أو غيره، هذا يدعوه إلى ترك الذنب. جاء في الحديث أن العبد ليحرم الرزق لذنب يصيبه. والأمر الخامس أن يطيب مطعمه فلا يأكل إلا حلالا. كما جاء في الحديث ومطعمه حرام، أكله حرام، شربه حرام، أنه يستجاب له. الأمر السادس أن يذكر العبد مقامه بين يدي الله، يذكر العبد مقامه بين يدي الله. الأمر السابع أن يذكر سرعة لقاء ربه، هذه الدنيا تمضي سريعا. أن يمضي سريعا، هذا العمر يمضي سريعا. الثامن البعد عن قرناء السوء والجليس الطالح، كما في الحديث المشهور إنما مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. الجليس السوء كنافخ الكير، يحرق ثيابك تجد منه ريحا خبيثة. الأمر التاسع أن يستعيذ بالله من الشيطان ووساوسه. الأمر العاشر الإكثار من الاستغفار، يكثر من الاستغفار بحسب قدرته. الأمر بعد ذلك إمساك فضول الكلام وفضول الطعام وفضول النظر، لا تجعل لي تطلق لنظرك العنان فتنظر كل شيء، لا تنظر إلى ما أحل الله. إمساك فضول النظر والكلام والطعام. الأمر الأخير الإكثار من الحسنات وفعل الطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالعبد إما أن يشغل وقته في الطاعات، وإما أن تنشغل أوقاته في المحرمات أو فيما لا ينفعه. والأمر الأخير الذي نشير إليه بإيجاز أيضا، ما الأسباب الصارفة عن التوبة، أسباب تصرف العبد عن التوبة إلى الله. أولا الاعتماد على سعة رحمة الله والنظر فقط في جانب الرجاء، كما يفعله المرجئة، يعبدون الله فقط بباب الرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي، فذكر مغفرته الرجاء والخوف، يدعوننا رغبا ورهبا. الأمر الثاني التسويف والاغترار بالأماني، فلا يلتهي عن الرجوع إلى الله والتوبة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من الأسباب أيضا الصارفة عن التوبة الغفلة والجهل، والأمر أو الأمر الخامس أو الرابع أسباب الصارفة استصغار الذنب، يرى أن الذنب صغير، فإذا رأى الذنب صغيرا سبب له عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، عدم الخوف من الله عز وجل. بهذا نختم هذه المحاضرة أو هذا الدرس، وهي قواعد عامة يعني ترشدنا إلى التوبة. إن شاء الله الدرس القادم نمر على الأحاديث سريعا نأخذ منها جملة من الفوائد. يقول السائل هنا، هل يجوز للرجل أن يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة؟ المجال مفتوح للاستغفار، بحيث يقول أستغفر الله أكثر من 100 مرة، الباب مفتوح للاستغفار، استغفر الله متى ما شاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.